نعم نعم
العبارة الأولى ولم يمنعوا يخاتموا عليه إلا من يلقون معناه أنهم يمنعون ولا يأتون
نعم
العبارة الثانية لولا الجهاد لم يفعلوا هم أنهم منطرون لكن يسروا غيرهم
نعم يقال إن قوله إلا منع قط يعني استحقوا منعه وقد يكون السبب له البهائم قد لا يؤثر قد يمنعه الله عز وجل ولا يكون فيه مراعاة للبهائم لكن لو قال يعني هذا جواب عن إيراد لو قال قائل إن الناس قد يمنعون زكاة أموالهم ثم ينطرون فكيف يكون ذلك؟ يقال إنهم انطروا بسبب البهائم
لكن هذا قصد
ما بين المطر لأن القطر من السماء هو المطر وعن عائشة نعم وإهلاك أما هذا في عقوبتهم بشيء يبقون معه يعني إذا لم ينزل المطر هل الناس يموتون نعم ولا لا
لا
ما يموتون يمكن يموتون بعد ما يجوعون ولا يصل شيء يأكلون يمكن لكن ما ترك عليها من دابة بمعنى أهلكهم عن آخره لكن أما هذه عقوبات يمكن أن يبقى المعاقب مع وجودها وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوط المطر شكى يعني رفعوا الشكاية والشكاية هي الإخبار الغير بما أصيب به الإنسان ليزيله هذه الشكاية ولهذا لا تشكو إلا لمن كان قادرا على رفع المصيبة عنك أما أن تشكو إلى من لا يكون قادرا فهذا عبث شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر وليس المراد أنهم شكوا الله لا وهذا رضي الله عنه أعظم إجلالا لله عز وجل من أن يشكو الله لكن رفعوا إليه هذا الأمر من أجل أن يسعى بدعاء الله لهم يقول فأمر بمنبر فوضع له في المصلى يعني إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز لأن في المدينة مصليان أو لأن في المدينة مصليين أحدهما مصلى العيد والثاني مصلى الجنائز والظاهر أنه مصلى العيد والمنبر هو الشيء المرتفع لأنه مأخوذ من النبر فوضع له في المصلى ودعا الناس يوما ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس تقاعد على المنبر إلى آخره خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس بدا بمعنى ظهر وما هو حاجب الشمس حاجب الشمس يقولون إنه هو الضوء ضوءها وليس هو القرص ولكن الإنسان الذي يتتبع مثل هذه العبارة يجد أن الحاجب يطلق على الضوء لأن الضوء يحجبها ويطلق أيضا على نفس القرص يقول حين فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأجل أن يكونوا مستعدين للدعاء فقال أنتم الذين أحسستم بهذا الألم شكوتم جذب دياركم والجدب هو خلو الأرض من النبات، وقوله استئخار المطر عن إبان زمانه. معنى إبان أي وقت، وقت زمانه. ومعروف أن هذه الجزيرة يكون المطر له، المطر فيها له موسم معين. قال وإن الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ولا أن تدعوه، تدعوه. فالواو إذن مهم الفعل، الواو ضمير الجمع، لكن لو أخاطب واحدا أقول وعدك وأمرك الله أن تدعوه تكون الواو من الفعل. وقول أمركم الله أن تدعوه في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ابتدأ الخطبة بهذا الحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل. الحمد لله حمد، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله يفعل ما يريد. هذه الكلمة لا إله إلا الله يحتاج الإنسان إلى أن يعرفها إعرابا ومعنى. أما الإعراب فنقول إن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، فقدره بعضهم بموجود، يعني لا إله موجود إلا الله، وقدرها بعضهم بحق، أي لا إله حق إلا الله، ولكن الصحيح أنها أن التقدير حق، لأن الآلهة موجودة، الآلهة غير الله موجودة. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، وقال الناصح لقومه أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر. وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. والآيات في هذا كثيرة تثبت أن هناك آلهة دون الله عز وجل. ولكن قد يقول قائل كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسل لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ فنذر أن يكون هناك إله، فلا بد أن نعرف الجمع بين الإثبات والنفي. فما هو الجمع؟ أن نقول إن النفي ما لكم من إله غيره أي من إله حق، ما لكم من إله حق غير الله، فتكون هذه الآلهة موجودة ولا بد، ولكنها ليست حقا. ويدل لهذا الجمع قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعوه من دونه هو الباطل. والقراءة والآية الثانية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنقول إن النفي والإثبات لم يرد على شيء واحد،
حتى نقول إن هناك تناقضا. فالنفي نفي للإله الحق، والإثبات نفي إثبات لما يتأله إليه ويعبد، سواء كان ذلك حقا أم باطلا. اتبع المعنى الآن؟ طيب، أما الذين قالوا إن التقدير لا إله موجود إلا الله، فإنه يجب أن يكون أن يقدروا لا إله، أي لا إله يستحق العبادة، موجود إلا الله. فإذا جعلوا إله موصوفا بوصف محذوف صار تقديره موجود، صحيح ولا باطل؟ أي نعم، إذا قالوا إن المعنى لا إله يستحق العبادة، نقول إذا قدرتموها بموجود قبلنا كلامكم. أما إذا جعلتم إله على ظاهرها، وأن المعنى لا يوجد مألوه إلا الله مطلقا، فهذا ليس بصحيح، فيتعين أن يكون التقدير حق، لا إله حق. عرفتم؟ على أي شيء نحمل كلام من يقول لا إله موجود إلا الله؟ نقول إذا أحسن الظن بهم قلنا إن الكلام على تقدير صفة محذوفة، وتقديرها كما قلت لا إله يستحق العبادة إلا الله، موجود إلا الله. ولكن الذي يمنع من ذلك أن بعض الناس ولا سيما كثير من المتكلمين يفسرون الإله بمعنى القادر على الاختراع، فيجعلون فعالا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، فيقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. وعلى هذا نبقى في إشكال في أن نحمل كلامهم على ما يوافق الحق، وتفسيرهم للا إله إلا الله بمعنى لا قادر على اختراع الله تفسير باطل، لأنه لو كان هذا معناها لكان المشركون مضطرين بها ولا لا؟ لأنهم يعرفون أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله عز وجل، ولما جاز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم. ولكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله عز وجل، وحينئذ لا أستطيع أو لا نستطيع أن نقول إن هؤلاء الذين فسروا الذين جعلوا الخبر مقدرا بموجود، لا نستطيع أن نقول إن الكلام عندكم على تقدير صفة محذوفة أي لا إله يستحق الألوهية إلا الله، لأنهم يفسرونه بمعنى غير الذي نفسره به، فبيننا وبينهم فرق في هذا التفسير. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية رد على هذا التفسير، وبين أنه باطل، وأنه لا يصل الإنسان في التوحيد إذا فسن بمعنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. فإن قلت هل إله تأتي بمعنى المفعول؟ فالجواب نعم، كلمة فعال تأتي بمعنى المفعول في اللغة العربية، مثل الغراس والبناء والفراش والغطاء والوطاء وما أشبهه.